الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ففي تعليق عدم الحل بالمسجد والأحكام لا تتعلق بالذوات، فلا بد من تقدير يسمى دلالة الاقتضاء، والصواب أن ذلك عام، وقيل يخص بفعل مناسب بحسب العرف، وقيل هو مجمل. والحديث تكلم فيه ابن حزم وابن الرفعة بجهالة راويه، أفلت ابن خليفة وجسرة، والصواب أن أخبارهما مقبولة، فقد وثقهما جماعة، وخبر من عرف حالهما مقدم على خبر من لم يعرف. وأخذ الجمهور من حديث الباب تحريم لبث الجنب في المسجد خلافا لداود، وظاهر حديث الباب تحريم اللبث في المسجد على الجنب ولو توضأ، وعليه الأكثر. وخالف في ذلك أحمد، لما ورد أن الصحابة كانوا يتوضؤون وهم على جنابة فيدخلون المسجد فيتحدثون، والإجماع من مخصصات العموم، ولكن في رواته ضعف. واستدل الحنفية والمالكية بظاهر حديث الباب على تحريم عبور الجنب في المسجد، وقال الجمهور بعدم تحريمه لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد ورد أن الصحابة كانوا يفعلونه. وفي حديث الباب تحريم لبث الحائض في المسجد، وبه قال الجمهور خلافا لداود، وظاهره ولو توضعت. واستدل الحنفية والمالكية بحديث الباب على تحريم مرور الحائض بالمسجد، وذهب الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد إلى إباحته، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وفي الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة معا من إناء واحد، وفيه أن اغتسال الرجل بفضل المرأة الذي لم تخل به جائز. وأخذ من حديث الباب جواز الوضوء من الماء الذي خلت به المرأة، والحديث لا يدل عليه، وإنما الذي في الحديث أنه توضأ بفضلها لكنها لم تخل به. واستدل مالك بالحديث على جواز تعري الزوجين عند الاغتسال والجماع، واستدل به على جواز رؤية الزوجين لعورة بعضهما، واستدل بالحديث على أن وضع الجنب يده في الإناء لا يسلبه الطهورية. وفي الاستدلال بالحديث على ذلك نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه خارجا أولا قبل إدخالهما في الإناء. وفيه إرشاد للاقتصاد في استعمال الماء، وفيه حسن المعاشرة بين الزوجين، وحرص الصحابة على نقل الأحوال النبوية، وفيه الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، لأنه من رواية الحارث بن وجيه. وتعميم البدن في الغسل واجب بالإجماع، وتعميم البدن في الغسل واجب بالإجماع. وفي حديث عائشة: فأفاض الماء على رأسه حتى ظن أنه روى أصول الشعر. قال المصنف: ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. وقد ورد بمعنى حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وظاهر إسناده الصحة. ثم قال المؤلف: باب التيمم. وقد عرف التيمم بأنه مسح الوجه واليدين بالصعيد لفعل الصلاة ونحوها. وذكر المصنف فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعلت تراب لي طهورا. وفيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة أمته ومشروعية التحدث بنعم الله اعترافا بفضله سبحانه، وفيه قذف الرعب في قلوب محاربي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قذف الرعب في قلوب محارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن أتباعه كذلك متى ساروا على منهجه. وفيه أن الأصل في الأرض الطهارة، وأن الصلاة لا تقتصر إقامتها على المساجد. وفيه مشروعية التيمم، وفيه أن التيمم مطهر مؤقت وليس مبيحا فقط لقوله وطهورا، خلافا لمذهب الحنابلة والشافعية. وفي الحديث أن جميع الأراضي صالحة للتيمم بها لعموم قوله الأرض، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وخصه الشافعي وأحمد بالتراب لرواية مسلم وتربتها طهورا. وألحق به الرمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون فيها ولا يحملون ترابا ولا ماء. وفي الحديث أن التيمم يصح في السفر والحضر عند وجود شرطه، خلافا لأبي حنيفة في الحضر، واستدل به على أن من شرط التيمم دخول الوقت لقوله فأيما رجل أدركته الصلاة، كما هو مذهب الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. وبقية حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ثم ذكر المصنف حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقد عذب رضي الله عنه بمكة، ثم هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد، وقتل بصفين وهو ابن 63. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي الحديث وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاجتهاد في عهده. وفي الحديث مشروعية العمل بالقياس، لأنه إنما أنكر عليه هذا القياس الخاص ولم يقل له لا تقس بعد ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وفي حديث الباب مشروعية التيمم للجنب، وقد كان فيها خلاف قديم ثم حصل الاتفاق على ذلك، وظاهر حديث الباب يدل على وجوب ضرب التراب باليدين لقوله إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، والجمهور على عدم وجوب ذلك بحيث يجزئ لو معك وجهه ويديه في التراب، بل قال بعضهم يكفي صموده للريح الحاملة للتراب. وفي الحديث مشروعية الضرب باليدين، وحمله الجمهور على ما إذا كان الغبار لا يصل إلى اليدين إلا بالضرب، أما إذا كان الغبار يصل بوضع اليدين فاكتفوا حينئذ بالوضع لتحقق المعنى فيه. وفي الحديث أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة، كما هو مذهب أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وفي الحديث الاكتفاء بمسح اليد إلى الكوع فيقتصر على الكفين والراحتين، وهو مذهب أحمد والظاهرية. وقال الجمهور المسح في التيمم إلى المرفقين، لأن آية التيمم مطلقة وآية الوضوء مقيدة بالمرفقين، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا لا يصح لأن حكم المسح مغاير لحكم الغسل، ومن شروط حمل المطلق على المقيد الاتحاد في الحكم. وفي الحديث وجوب تعميم الوجه واليدين بالمسح، لأن قوله وجهه وكفيه مضاف إلى معرفة فيشمل جميع أجزائه، وهذا قول الجمهور، ويسقط منه المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة. وسنأتي إلى بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد.